بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا للقاء 33 من لقاءات الجمعة مع فضيلة الشيخ العلامة عبيد بن عبد الله بن سليمان الجابري حفظه الله تعالى. عقد هذا اللقاء في جامع الرضوان بالمدينة النبوية في 5 من شهر رجب عام 36,400,000 للهجرة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
لا زال الحديث موصولا عما تضمنته آية النساء الموسومة عند أهل العلم بآية الحقوق 10. وقد مضى حقان: حق الله وحق عباده، حق الله وحق الوالدين. ونتحدث هذه الساعة عما يسر الله سبحانه وتعالى في حق ذوي القربى. قال تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى. والمعنى: وأحسنوا إحسانا بذوي القربى. والسؤال هنا: من هم أولو القربى أو ذوي القربى؟ ذوو القربى هم كل من تربطه بك رابطة نسب، وسواء كانت هذه الرابطة من جهة الأب أو من جهة الأم، وما تفرع عن ذلك. فمن جهة الأب هم الإخوة رجالا أو نساء وبنوهم كذلك، والأعمام والعمات وبنوهم. الرابطة هنا رابطة النسب من جهة الأب. ومن جهة الأم الأخوال والخالات، وأبناء الأخوال والخالات، ويليهم. فالأخوال والخالات هم إخوة الأم وأخواتها ومن تفرع عنهم. وكذلك أعمام الأم وعماتها، كما أنه يكون من النسب منك بمكان أعمام الأب وإن علوا، والأجداد وإن علوا، سواء كانوا من قبل الأم أو قبل الأب. وقد يلتقي الأب والأم في جد، وقد تتوسع هذه القرابة فتتجاوز القبيلة. فقد يكون الرجل أبوه له قرابة من أخوال وأعمام، أعمام من جهة أبيه وأعمام من جهة أمه التي هي جدتك. وكذلك بالنسبة للأم، فقد يكون الولد من قبيلة أبيه، وهذا هو الأصل، لكن أمه قد تكون خارج القبيلة، فقد يكون الولد، فقد يكون أبو الولد من بعض قبائل حرب، وأمه من بعض قبائل مطير، وأمه من بعض قبائل شمر، وهكذا. والمقصود أن كل من تربطه بك رابطة النسب، سواء كانت قصيرة أو سواء كانت قصيرة ضيقة أو طويلة موسعة، فأنت مأمور بوصلهم، ويقدم من هؤلاء الأرحام ذو المحرم، الأرحام ذو المحرم، الأقرب فالأقرب. وقد اتفقت نصوص الشارع الحكيم كتابا وسنة على أن وصل ذوي الأرحام من شعب الإيمان ومن خصال البر. قال صلى الله عليه وسلم: من أراد أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. وقال صلى الله عليه وسلم: ليس الواصل بالمكافئ، إنما الواصل من إذا قطعت رحمه وصلها. وهذا نص على شيئين: الأول وجوب صلة الرحم دون نظر إلى مكافأة دنيوية. الثاني أهل العزيمة الصادقة والنية الصالحة، وهم الذين يصلون أرحامهم إذا قطعوهم. والخلاصة أن واصل رحمه أن واصل رحمه قسمان من الناس: صنف مكافئ يقابل صلة بصلة، وإذا قطعت الصلة من جهة أرحام من جهة أرحامه أوقف من عنده هو، فهذا ليس بواصل على الحقيقة، هذا مكافئ مبادر. الثاني من نيته صادقة عمل وصالحة غير ناظر إلى مكافأة، بل حينما تقاطعه رحمه لا يقابل سيئهم بسيئ، بل يقابل سيئهم بحسن. وفي الحديث الصحيح الآخر أن رجلا قال: يا رسول الله، إن لي رحما أصلهم ويقطعوني، مخفف والأصل ويقطعونني، وأحلم عليهم ويجهلون علي، أصلهم ويقطعوني، وأحلم عليهم ويجهلون علي. قال صلى الله عليه وسلم: لئن كنت كما قلت فكأنما تسفهم المل. أتعلمون ما المل؟ أتعلمون ما المل؟ هو الرماد الحار، وقد يكون فيه قليل من الجمر، لكن هو رماد حار. وهذا فيما تعارفت عليه القبائل، حثه في الوجه أشد نكاية من الضرب. قال: ولئن كنت كما قلت فكأنما تسفهم المل، يعني كأنك تحثو في وجوههم الرماد الحار، الرماد الحار، ولا يزال معك عليهم من الله ظهير ما دمت على ذلك. فهذا إشارة منه صلى الله عليه وسلم إلى أن يعزم على الاستمرار في مقابلة أذاهم وسيئهم بالحسن منه، وهي الصلة، فيحلم حين يجهلون عليه، ويحسن إليهم حين يسيئون إليه، ويصلهم حينما يقطعون صلتهم عنه. وكل هذا وذاك من شعب الإيمان، يزيد بها إيمانه شعبة وتزداد حسناته عند الله سبحانه وتعالى، لأن كل شعبة من شعب الإيمان هي طاعة لله عز وجل، يزيد بها إيمان المرء، كما قال صلى الله عليه وسلم: الإيمان بضع وستون شعبة، أو قال: بضع وسبعون شعبة، أعلاها وفي رواية أفضلها وفي رواية أعظمها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. وأما ما جاء من نصوص الشارع على أن قطيعة الرحم من كبائر السيئات وعظائم الذنوب والآثام، قوله تعالى: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. رتب توعد سبحانه وتعالى على قطيعة الرحم باللعنة، واللعن هو الطرد والإبعاد من رحمة الله سبحانه وتعالى. وأما من السنة فيكفي قوله صلى الله عليه وسلم وهو في الصحيح أن الله عز وجل لما فرغ من الخلق قامت الرحم فتعلقت بالعرش، فقالت: هذا، أو في رواية: أي رب، هذا مقام أو مقام العائذ بك من القطيعة. قال: ألا ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ قالت: بلى رضيت. قال: فذلك لك. ولعلي أسلفت وأؤكد على الاختصار كلما تحدثنا عن حق من هذه الحقوق العشرة. أما استيفاء الحديث عن كل حق فهذه تحتاج إلى محاضرات موسعة. وبهذا القدر أكتفي من الحديث، وينقلنا أخونا وصاحبنا الشيخ عبد الواحد ابن هادي المدخلي إلى الأسئلة وإلى ما تيسر من الأسئلة. نعم.
بارك الله، أحسن الله إليكم شيخنا وبارك في عمركم وعلمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين.
اللهم اغفر لي ما لا يعلم ولا تؤاخذني بما يقول واجعلني خيرا مما يظن.
السؤال الأول في هذا اللقاء، يقول السائل: ما ضابط قطع الرحم؟ هل هو ألا يصلهم في هل هو ألا يوصل في كل شهر مرة أو أكثر من ذلك أو أقل؟
أولا، الصلة كما قدمت الأقرب فالأقرب، بل أشرت الأقرب فالأقرب، وأولى هؤلاء المحارم من ذوي الأرحام. وثانيا، الوصل حسب القدرة والإمكان، فإن قدر على المال وصل من يستحق الصلة بالمال ولو على صدقة أو هدية، وإن لم يقدر أو شح عليه المال فيبدأ بالأقرب فالأقرب من المحارم، ثم بعد ذلك فإنه يكفيه مواصلتهم. والهاتف الآن ولله الحمد قرب البعيد، فلا يعجز امرؤ أن يواصل رفيقه بالاتصال أو قريبه بالاتصال في المشرق أو المغرب أو الشمال أو الجنوب ولو في الشهر مرة، وكلما توسعت فهي أقوى في الصلة. نعم.
بارك الله فيكم شيخنا. السؤال الثاني يقول: هل يجزئ الاتصال هاتفيا بأولي الأرحام عن زيارتهم؟
الزيارة لا شك أنها أفضل وأوقع في النفس وأقوى في نشر المودة والرحمة لما يكون بين الزائر والمزور من ذوي الأرحام من الهشاشة والبشاشة والكلام الطيب الجميل، لكن إذا بعدت الشقة وكثرت المشاغل الهاتف فيه خير إن شاء الله تعالى.
بارك الله فيكم شيخنا. السؤال الثالث يقول: عمي في كندا ارتد عن الإسلام، فكيف نتعامل معه؟ هل نهجره أو نصل الرحم؟
ما دام أنه عمك والظاهر أنه أخ أبيك، لأن هذا هو المتبادر إلى الذهن عند الإطلاق وفق العربية، فتعهده بالنصح، نصح المحب المشفق، مثل: يا عمي، يا والد، يا حبيبنا، واذكر له من النصوص ما تطمع أن يلين قلبه، وحذره من الموت على كفر. فإن كان يلين ويستجيب فواصل معه، وإن قابل ذلك بالعناد والكبرياء والاستنكاف فلست منه وليس منك، ولا مانع أن تبل رحمه بما تيسر، مثل زيارة مع النصح، هدية مع النصح، وهكذا. فإذا أبى واستنكف بعد هذا وصار يظهر العداوة والبغضاء لك ولدينك فاهجره ولا كرامة عين. ثم إن مات على هذا فلا تشهد له جنازة. نعم.
شيخنا الله يحفظك.
تفضل.
يعني حبيبنا هذا قد يفهم منه البعض يعني المحبة الشرعية طبعا المراد بها المحبة الطبيعية أو الجبلية هكذا.
على كل حال نحن نخاطبه بما يلين قلبه. نعم أحسنت يا شيخ عبد الله، ذكرتنا قوله صلى الله عليه وسلم ألا إن آل أبي فلان ليسوا بأوليائي إنما أوليائي المتقون ولهم صلة رحم، أو قال ولهم علي صلة رحم أبلها ببلالها، فهذا من البلال. ولا يجوز أن تقصد المحبة الشرعية، محبة طبيعية. نعم تفضل.
بارك الله فيكم شيخنا. السؤال الرابع يقول السائل: هل أهل الزوجة من خال وعم وابن خال وابن عم يعتبر من ذوي القربى لي؟ وهل إذا كان واحدا منهم مبتدعا يهجر؟
هؤلاء يسمون أصهار، فإن كانوا من نفس العصبة، من نفس الفصيلة، فهم أقارب. أما إن كانوا من فصيلة أخرى أو قبيلة أخرى فالرابط بينك وبينهم ليس النسب بل الصهر، كذلك يوصلون، لكن أولو القرابة أولى منهم بالصلة، وهذا شيء متعارف عليه، فإن الرجل دائما يصل أرحامه ويصحب زوجه وأولاده إلى زيارة أهل الزوجة من إخوة وأعمام وغير ذلك. أما المبتدع فهذا أول شيء يناصح مناصحة محب ومشفق، فإن أبى فينظر إذا كان الهجر العام تترتب عليه مفسدة حيث يكون من حوله معه ولم يفهموا هذا وربما تكالبوا عليه وتألبوا عليه، فالهجر الوقائي، لا يزوره ولا يستزيره، لا يدعوه إلى زيارة نفسه ولا يزوره. نعم هذا والله أعلم. وقد فصلت هذه المسألة، مسألة أهل هجر السني للمبتدع، في رسائل لنا متعددة، والظاهر أن بعض الرسائل في المجموعة، وهذه المجموعة الجزء الأول طبع منها وهو موجود في دار النصيحة، في مكتبة دار النصيحة أو مكتبة النصيحة. نعم.
بارك الله فيكم شيخنا. السؤال الخامس يقول السائل: شخص توفي والده وأعطاه مبلغ قدره 40,000 ووجه أن هذا المبلغ للمناسبات العائلية، وعنده إخوته في ضيق وحاجة.
كيف مناسبات ماذا؟
العائلية.
العائلية.
نعم. وعنده إخوته في ضيق وحاجة، وقالوا له اقسم علينا هذا المال، فهل يعطي المال لإخوانه أو يتكفل بوصية والده؟
إخوته أولى، ما داموا فقراء أو مساكين أو من الغارمين فهم أولى بهذا من المناسبات، لأن المناسبات مجملة، المناسبات مجملة، وكما يقول مطاطة، قد تحوي خيرا وشرا، وقد تحوي خيرا محضا، وقد تحوي شرا مع بعض الخير، فحاجة إخوته أولى. أرى أن يقسم المال بين جميع الورثة. نعم.
بارك الله فيكم. السؤال السادس يقول: ما المراد بالسيئة والحسنة في قول النبي صلى الله عليه وسلم: وأتبع السيئة الحسنة تمحها، هل السيئة هي الكبائر والحسنة التوبة؟
هذا عام، قد تكون السيئة كبيرة من الكبائر فيتبعها بالتوبة، نعم، وقد تكون السيئة صغيرة فيتبعها بالاستغفار والصدقة، نعم، ونحو ذلك من القربات، والله أعلم. نعم،
بارك الله فيكم شيخنا. السؤال السابع في هذا اللقاء، يقول السائل: رجل تارك للصلاة منذ 25 سنة،
لا حول ولا قوة،
وإذا اشتد به الغضب سب الله تعالى، فهل تصح ولايته على ابنته في النكاح أو لا؟ فإن كانت لا تصح فإلى من تنتقل الولاية؟
نسأل الله العافية والسلامة. إن لم يكن كفر فما أقربه من الكفر، لأن تركه الصلاة يحتمل أنه جحود ويحتمل أنه كسلا، وهذا محل خلاف وتفصيل، والذي يترجح عندي وأرجع إليه عما مضى أن تارك الصلاة تهاونا وكسل فاسق، وسواء كان ذا أو ذاك فلابنته أن تفسخ ولايته من قبل الحاكم المسلم، نعم، وتنتقل ولايته إلى إخوتها، نعم، وإن أبى إخوتها فتنتقل العمومة، والمقصود أن فسخ الولاية ونقلها منه، من هذا الفاجر إلى أقرب الناس له وللبنت، هذا إلى الحاكم الشرعي. نعم
شيخ، أما مسألة السب، شيخ،
سب الله هذا كفر، ولهذا قلت إن لم يكن كفر فما أقربه من الكفر. أقول سب الله كفر، هذا لا شك فيه، لكن تعلمون أن أهل السنة عندهم قاعدة، وهي التفريق بين القول والقائل والفعل والفاعل، وهذه المسألة قد بسطناها كثيرا في مجالس في هذا المسجد وغيره، فليراجعها من شاء. نعم،
بارك الله فيكم شيخنا. السؤال الثامن في هذا اللقاء، يقول: امرأة طلقها زوجها الأول ولها منه ولد عمره سنة واحدة، وهي الآن ستتزوج من رجل آخر، فلمن تكون حضانة هذا الطفل بعد زواجها، للأب أم للأم؟
هذه مردها يا بنتي إلى الحاكم الشرعي، هو الذي ينقل الحضانة، إلا إذا رضي زوجك الثاني وقبل يبقى معك. إذن أولا حال المصافاة والملاطفة واللين، فلا بد أولا من موافقة أبيه وهو زوجك الأول، نعم، فإن وافق فلا بد من موافقة الزوج الثاني، هل يستطيع أو لا يستطيع، يقبل أو لا يقبل، نعم. أما حال المشاحة فالأمر إلى الحاكم الشرعي، نعم، هو الذي يفصل في الموضوع. نعم.
بارك الله فيكم شيخنا. السؤال التاسع، يقول السائل: لي أخ في الله محب للدين وصاحب عاطفة جياشة لما يمر به الإسلام والمسلمين من الفتن، وأنا أناصحه دائما إلى الرجوع إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. يقول: لي أخ في الله محب للدين وصاحب عاطفة جياشة لما يمر به الإسلام والمسلمين من الفتن، وأنا أناصحه دائما إلى الرجوع إلى كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وسبيل المؤمنين ابتداء من التوحيد. وهو يقول: إلى متى نبقى ندعو إلى التوحيد؟ يقول: لابد أن نبحث ونعمل لإقامة نظام إسلامي، ثم الدعوة إلى التوحيد يأتي تباعا. فما هي نصيحتكم لنا وله؟ جزاكم الله خيرا.
أقول: هذا مدخول وليس صادقا فيما يدعيه من محبة الإسلام والمسلمين، ويدل على أنه مدخول ومفتون، بل أقول وأعوج وأهوج، قوله: إلى متى ندعو للتوحيد؟ فنصيحتي لك أن تتركه. نعم، فإن كان فيه خير فسيهديه الله، وإن لم يكن فيه خير فنسأل الله أن يكفينا ويكفيكم شره. الظاهر أنه إخواني، ينطلق من قاعدة المعذرة والتعاون، نتعاون فيما اتفقنا عليه، ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. نظام إسلامي، ما النظام الإسلامي الذي يدعو إليه هذا؟ الظاهر أنه يريد تسييس الدعوة، وأنه لا ترد بدعة، ولا ينكر من البدع إلا الكبائر، وما أظنه إلا مستعدا إلى أن يتآخى مع الرافضة وغيرهم من الفرق الضالة. نظام إسلامي، هذا كقول القائل: نريدها مدنية، نريدها حضانة، وما أشبه قوله بقول القرضاوي الضال المضل المفتون المقيم في قطر، طهر الله قطر منه ومن أمثاله من أئمة الضلال، يقول: إنه يؤثر الحرية على مجرد تطبيق الشريعة. فوالله، أقول والله وبالله وتالله، لن يجتمع المسلمون اجتماعا ينضوون به تحت لواء التوحيد والسنة حكامهم ومحكوموهم إلا بتطبيق الشريعة التي أنزلها الله في كتابه على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وختم برسالته الرسالات والنبوات. نعم، والكلام يحتاج إلى مزيد بسط، ولعل الله ييسر لقاء تبسط في هذه المسألة، وإن كنت قدمت في مجالس ما تيسر لنا. نعم، فصاحبك هذا من دعاة السوء فاحذره. نعم.
بارك الله فيكم شيخنا. السؤال العاشر، يقول السائل: أمي أخرجتني من البيت ولا تريد أن تتكلم معي لأجل استقامتي، فكيف أتعامل معها؟
يا بني، هذا لا يخلو من حالين: إما أنك أنت كنت تشد وتخاطبها خطاب العاصية الضالة، فإن كان هذا فأصلح نفسك وأذن لها الحديث وحاول كسب مودتها ومحبتها. الثاني، حال الثاني، أن تكون أمك جاهلة معاندة ملجلجة في المعصية وتريد منك الانفلات والتفلت، فهذه لا طاعة لها، لأنه من القواعد المقررة نصا لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وسيهيئ الله لك المخرج، ابحث عن سكن وكن على صلة بها، نعم، لعل الله يلين قلبها لك. نعم،
بارك الله فيكم شيخنا. السؤال 11 يقول السائل: هل تجب التوبة على من قال كلمة الكفر وهو مكره عليها؟ وهل أيضا تدخل في الرخصة من سجد لغير الله مكرها مع كراهيته لذلك؟
لا بد في هذا وذاك من اطمئنانة القلب بالإيمان، فالذي أكره على معصية الشرك فما دونه، ومن الشرك السجود للصنم، لا بد فيه أولا من الإخلاء من الإكراه الذي لا يمكنه التخلص منه. وقع هذا المكره تحت قوة قاهرة غالبة عليه، مثلا أن يكون السيف على رأسه فيدعى إلى شرب الخمر، يدعى للسجود لغير الله، يدعى إلى سب الله. قلنا الشرك والشرك ونزيد والكفر وما دونهما من المعاصي، هذا الشرط الأول. الثاني أن يكون قلبه مطمئنا بالله، فإذا فعل ما أريد منه مع طمأنينة قلبه بالله وإبغاض هذا الأمر فإنه لا توبة عليه. التوبة على المريد الذي يريد المعصية، نعم، تجب عليه التوبة حتى لو لم يفعلها إذا كان عازما عليها ومنعه مانع، حال بينه وبينها حائل، يجب عليه الاستغفار والتوبة لأنه أخطأ، نعم، أخطأ في عزمه على المعصية لو أمكنه الوصول إليها، نعم. وكذلك بل هو أشد من فعل السيئة تجب عليه التوبة، نعم.
بارك الله فيكم شيخنا. السؤال 12 والأخير يقول السائل: أم عندها ابنان لم تعق عنهما وتسأل هل لها ذبح عير واحد بدل أن تذبح لكل واحد منهما شاتان؟
إن كان الأب موجودا فهو المخاطب بالعقيقة، نعم، هو الذي يعق في الأصل، فإذا بلغ البنون والبنات الحلم وكانوا قادرين عقوا عن أنفسهم. أما الأم فليست هي في الأصل مخاطبة بالعقيقة، لكن لو تبرعت لسبب من الأسباب، إما أن أولادها أيتام وإذا بلغوا فليس لديهم مال يمكنهم من العقيقة، نعم، أو أرادت أن تعاون الأب مع وجوده فتتحمل العقيقة كلها تبرعا أو تتحمل بعضها فلا بأس بذلك. وأنا لا أدري كم أبناؤها، لكن يكفي يكفي الثني من الإبل عن سبعة إذا كان، والثني هو ما أتم 5 سنين ودخل في السادسة، نعم.
بارك الله فيكم شيخنا ونفع بكم الإسلام والمسلمين.
حياكم الله جميعا، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط miraath.net، وجزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا للقاء 33 من لقاءات الجمعة مع فضيلة الشيخ العلامة عبيد بن عبد الله بن سليمان الجابري حفظه الله تعالى. عقد هذا اللقاء في جامع الرضوان بالمدينة النبوية في 5 من شهر رجب عام 36 و400 ألف للهجرة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
لا زال الحديث موصولا عما تضمنته آية النساء الموسومة عند أهل العلم بآية الحقوق 10. وقد مضى حقان: حق الله وحق عباده، حق الله وحق الوالدين. ونتحدث هذه الساعة عما يسر الله سبحانه وتعالى في حق ذوي القربى. قال تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى. والمعنى: وأحسنوا إحسانا بذوي القربى. والسؤال هنا: من هم أولو القربى أو ذوي القربى؟ ذوي القربى هم كل من تربطه بك رابطة نسب، وسواء كانت هذه الرابطة من جهة الأب أو من جهة الأم، وما تفرع عن ذلك. فمن جهة الأب هم الإخوة رجالا أو نساء وبنوهم كذلك، والأعمام والعمات وبنوهم. الرابطة هنا رابطة النسب من جهة الأب. ومن جهة الأم الأخوال والخالات، وأبناء الأخوال والخالات، ويليهم. فالأخوال والخالات هم إخوة الأم وأخواتها ومن تفرع عنهم. وكذلك أعمام الأم وعماتها، كما أنه يكون من النسب منك بمكان أعمام الأب وإن علوا، والأجداد وإن علوا، سواء كانوا من قبل الأم أو قبل الأب. وقد يلتقي الأب والأم في جد، وقد تتوسع هذه القرابة فتتجاوز القبيلة. فقد يكون الرجل أبوه له قرابة من أخوال وأعمام، أعمام من جهة أبيه وأعمام من جهة أمه التي هي جدتك، وكذلك بالنسبة للأم، فقد يكون الولد من قبيلة أبيه وهذا هو الأصل، لكن أمه قد تكون خارج القبيلة، فقد يكون أبو الولد من بعض قبائل حرب، وأمه من بعض قبائل مطير، وأم أمه من بعض قبائل شمر، وهكذا. والمقصود أن كل من تربطه بك رابطة النسب سواء كانت قصيرة أو سواء كانت قصيرة ضيقة أو طويلة موسعة، فأنت مأمور بوصلهم، ويقدم من هؤلاء الأرحام ذو المحرم، الأرحام ذو الأحرم ذو المحرم، الأقرب فالأقرب. وقد اتفقت نصوص الشارع الحكيم كتابا وسنة على أن وصل ذوي الأرحام من شعب الإيمان ومن خصال البر. قال صلى الله عليه وسلم: من أراد أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. وقال صلى الله عليه وسلم: ليس الواصل بالمكافئ، إنما الواصل من إذا قطعت رحمه وصلها. وهذا نص على شيئين: الأول وجوب صلة الرحم دون نظر إلى مكافأة دنيوية، الثاني أهل العزيمة الصادقة والنية الصالحة، وهم الذين يصلون أرحامهم إذا قطعوهم. والخلاصة أن واصل رحمه قسمان من الناس: صنف مكافئ يقابل صلة بصلة، وإذا قطعت الصلة من جهة أرحامه أوقف من عنده هو، فهذا ليس بواصل على الحقيقة، هذا مكافئ مبادل. الثاني من نيته صادقة وصالحة غير ناظر إلى مكافأة، بل حينما تقاطعه رحمه لا يقابل سيئهم بسيئ، بل يقابل سيئهم بحسن. وفي الحديث الصحيح الآخر أن رجلا قال: يا رسول الله، إن لي رحما أصلهم ويقطعوني، مخفف، والأصل ويقطعونني، وأحلم عليهم ويجهلون علي، أصلهم ويقطعوني وأحلم عليهم ويجهلون علي. قال صلى الله عليه وسلم: لئن كنت كما قلت فكأنما تسفهم المل. أتعلمون ما المل؟ أتعلمون ما المل؟ هو الرماد الحار، وقد يكون فيه قليل من الجمر، لكن هو رماد حار. وهذا فيما تعارفت عليه القبائل حثه في الوجه أشد نكاية من الضرب. قال: ولئن كنت كما قلت فكأنما تسفهم المل، يعني كأنك تحثو في وجوههم الرماد الحار، الرماد الحار، ولا يزال معك عليهم من الله ظهير ما دمت على ذلك. فهذا إشارة منه صلى الله عليه وسلم إلى أن يعزم على الاستمرار في مقابلة أذاهم وسيئهم بالحسن منه، وهي الصلة، فيحلم حين يجهلون عليه، ويحسن إليهم حين يسيئون إليه، ويصلهم حينما يقطعون صلتهم عنه. وكل هذا وذاك من شعب الإيمان، يزيد بها إيمانه شعبة وتزداد حسناته عند الله سبحانه وتعالى، لأن كل شعبة من شعب الإيمان هي طاعة لله عز وجل، يزيد بها إيمان المرء، كما قال صلى الله عليه وسلم: الإيمان بضع وستون شعبة، أو قال: بضع وسبعون شعبة، أعلاها وفي رواية أفضلها وفي رواية أعظمها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. وأما ما جاء من نصوص الشارع على أن قطيعة الرحم من كبائر السيئات وعظائم الذنوب والآثام، قوله تعالى: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. رتب سبحانه، توعد سبحانه وتعالى على قطيعة الرحم باللعنة، واللعن هو الطرد والإبعاد من رحمة الله سبحانه وتعالى. وأما من السنة فيكفي قوله صلى الله عليه وسلم وهو في الصحيح أن الله عز وجل لما فرغ من الخلق قامت الرحم فتعلقت بالعرش، فقالت: هذا، أو في رواية: أي رب، هذا مقام أو مقام العائذ بك من القطيعة. قال ألا ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ قالت بلى رضيت. قال فذلك لك. ولعلي أسلفت وأؤكد على الاختصار، كلما تحدثنا عن حق من هذه الحقوق العشرة، أما استيفاء الحديث عن كل حق فهذه تحتاج إلى محاضرات موسعة، وبهذا القدر أكتفي من الحديث. وينقلنا أخونا وصاحبنا الشيخ عبد الواحد بن هادي المدخلي إلى الأسئلة، وإلى ما تيسر من الأسئلة. نعم.
بارك الله. أحسن الله إليكم شيخنا وبارك في عمركم وعلمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين.
اللهم اغفر لي ما لا يعلم ولا تؤاخذني بما يقول واجعلني خيرا مما يظن.
السؤال الأول في هذا اللقاء، يقول السائل: ما ضابط قطع الرحم؟ هل هو ألا يصلهم في هل هو ألا يوصل في كل شهر مرة أو أكثر من ذلك أو أقل؟
أولا الصلة كما قدمت الأقرب فالأقرب، بل أشرت الأقرب فالأقرب، وأولى هؤلاء المحارم من ذوي الأرحام. وثانيا الوصل حسب القدرة والإمكان، فإن قدر على المال وصل من يستحق الصلة بالمال، ولو على صدقة أو هدية، وإن لم يقدر أو شح عليه المال فيبدأ بالأقرب فالأقرب من المحارم، ثم بعد ذلك فإنه يكفيه مواصلتهم. والهاتف الآن ولله الحمد قرب البعيد، فلا يعجز امرؤ أن يواصل رفيقه بالاتصال أو قريبه بالاتصال في المشرق أو المغرب أو الشمال أو الجنوب ولو في الشهر مرة، وكلما توسعت فهي أقوى في الصلة. نعم.
بارك الله فيكم شيخنا. السؤال الثاني يقول: هل يجزئ الاتصال هاتفيا بأولي الأرحام عن زيارتهم؟
الزيارة لا شك أنها أفضل وأوقع في النفس وأقوى في نشر المودة والرحمة لما يكون بين الزائر والمزور من ذوي الأرحام من الهشاشة والبشاشة والكلام الطيب الجميل، لكن إذا بعدت الشقة وكثرت المشاغل الهاتف فيه خير إن شاء الله تعالى.
بارك الله فيكم شيخنا. السؤال الثالث يقول: عمي في كندا ارتد عن الإسلام، فكيف نتعامل معه؟ هل نهجره أو نصل الرحم؟
ما دام أنه عمك والظاهر أنه أخ أبيك، لأن هذا هو المتبادر إلى الذهن عند الإطلاق وفق العربية، فتعهده بالنصح، نصح المحب المشفق، مثل: يا عمي، يا والد، يا حبيبنا، واذكر له من النصوص ما تطمع أن يلين قلبه، وحذره من الموت على كفر. فإن كان يلين ويستجيب فواصل معه، وإن قابل ذلك بالعناد والكبرياء والاستنكاف فليس من فليس فلست منه وليس منك. ولا مانع أن تبل رحمه بما تيسر، مثل زيارة مع النصح، هدية مع النصح، وهكذا. فإذا أبى واستنكف بعد هذا وصار يظهر العداوة والبغضاء لك ولدينك فاهجره ولا كرامة عين. ثم إن مات على هذا فلا تشهد له جنازة. نعم.
شيخنا الله يحفظك،
تفضل.
يعني حبيبنا هذا قد يفهم منه البعض يعني المحبة الشرعية، طبعا المراد بها المحبة الطبيعية أو الجبلية هكذا.
على كل حال نحن نخاطبه بما يلين قلبه. نعم، أحسنت يا شيخ عبد الله، ذكرتنا قوله صلى الله عليه وسلم: ألا إن آل أبي فلان ليسوا بأوليائي، إنما أوليائي المتقون، ولهم صلة رحم، أو قال ولهم علي صلة رحم أبلها ببلالها. فهذا من البلال، ولا يجوز أن تقصد المحبة الشرعية، محبة طبيعية. نعم. تفضل.
بارك الله فيكم شيخنا. السؤال الرابع يقول السائل: هل أهل الزوجة من خال وعم وابن خال وابن عم يعتبر من ذوي القربى لي، وهل إذا كان واحدا منهم مبتدعا يهجر؟
هؤلاء يسمون أصهار، فإن كانوا من نفس العصبة، من نفس الفصيلة، فهم أقارب. أما إن كانوا من فصيلة أخرى أو قبيلة أخرى فالرابط بينك وبينهم ليس النسب بل الصهر، كذلك يوصلون، لكن أولو القرابة أولى منهم بالصلة، وهذا شيء متعارف عليه، فإن الرجل دائما يصل أرحامه ويصحب زوجه وأولاده إلى زيارة أهل الزوجة من إخوة وأعمام وغير ذلك. أما المبتدع فهذا أول شيء يناصح، مناصحة محب ومشفق، فإن أبى فينظر إذا كان الهجر العام تترتب عليه مفسدة حيث يكون من حوله معه ولم يفهموا هذا، وربما تكالبوا عليه وتألبوا عليه، فالهجر الوقائي، لا يزوره ولا يستزيره، لا يدعوه إلى زيارة نفسه ولا يزوره. نعم، هذا والله أعلم. وقد فصلت هذه المسألة، مسألة أهل هجر السني للمبتدع، في رسائل لنا متعددة، والظاهر أن بعض الرسائل في المجموعة، وهذه المجموعة الجزء الأول طبع منها وهو موجود في دار النصيحة، في مكتبة دار النصيحة أو مكتبة النصيحة. نعم.
بارك الله فيكم شيخنا. السؤال الخامس يقول السائل: شخص توفي والده وأعطاه مبلغ قدره 40,000 ووجه أن هذا المبلغ للمناسبات العائلية، وعنده إخوته في ضيق وحاجة.
كيف مناسبات ماذا؟
العائلية.
العائلية.
نعم. وعنده إخوته في ضيق وحاجة، وقالوا له اقسم علينا هذا المال، فهل يعطي المال لإخوانه أو يتكفل بوصية والده؟
إخوته أولى، ما داموا فقراء أو مساكين أو من الغارمين فهم أولى بهذا من المناسبات، لأن المناسبات مجملة، وكما يقول مطاطة، قد تحوي خيرا وشرا، وقد تحوي خيرا محضا، وقد تحوي شرا مع بعض الخير، فحاجة إخوته أولى. أرى أن يقسم المال بين جميع الورثة. نعم،
بارك الله فيكم. السؤال السادس يقول: ما المراد بالسيئة والحسنة في قول النبي صلى الله عليه وسلم: وأتبع السيئة الحسنة تمحها؟ هل السيئة هي الكبائر والحسنة التوبة؟
هذا عام، قد تكون السيئة كبيرة من الكبائر فيتبعها بالتوبة. نعم، وقد تكون السيئة صغيرة فيتبعها بالاستغفار والصدقة، نعم، ونحو ذلك من القربات، والله أعلم. نعم،
بارك الله فيكم شيخنا. السؤال السابع في هذا اللقاء يقول السائل: رجل تارك للصلاة منذ 25 سنة،
لا حول ولا قوة،
وإذا اشتد به الغضب سب الله تعالى، فهل تصح ولايته على ابنته في النكاح أو لا؟ فإن كانت لا تصح فإلى من تنتقل الولاية؟
نسأل الله العافية والسلامة. إن لم يكن كفر فما أقربه من الكفر، لأن تركه الصلاة يحتمل أنه جحود ويحتمل أنه كسلا، وهذا محل خلاف وتفصيل. والذي يترجح عندي وأرجع إليه عما مضى أن تارك الصلاة تهاونا وكسل فاسق، وسواء كان ذا أو ذاك فلابنته أن تفسخ ولايته من قبل الحاكم المسلم. نعم، وتنتقل ولايته إلى إخوتها. نعم، وإن أبى إخوتها فتنتقل العمومة. والمقصود أن فسخ الولاية ونقلها منه، من هذا الفاجر إلى أقرب الناس له وللبنت، هذا إلى الحاكم الشرعي. نعم
شيخ، أما مسألة السب، شيخ
سب الله هذا كفر، ولهذا قلت إن لم يكن كفر فما أقربه من الكفر. أقول سب الله كفر، هذا لا شك فيه، لكن تعلمون أن أهل السنة عندهم قاعدة، وهي التفريق بين القول والقائل والفعل والفاعل، وهذه المسألة قد بسطناها كثيرا في مجالس في هذا المسجد وغيره، فليراجعها من شاء. نعم،
بارك الله فيكم شيخنا. السؤال الثامن في هذا اللقاء يقول: امرأة طلقها زوجها الأول ولها منه ولد عمره سنة واحدة، وهي الآن ستتزوج من رجل آخر، فلمن تكون حضانة هذا الطفل بعد زواجها، للأب أم للأم؟
هذه مردها يا بنتي إلى الحاكم الشرعي، هو الذي ينقل الحضانة، إلا إذا رضي زوجك الثاني وقبل يبقى معك. إذن أولا حال المصافاة والملاطفة واللين، فلا بد أولا من موافقة أبيه وهو زوجك الأول. نعم، فإن وافق فلا بد من موافقة الزوج الثاني، هل يستطيع أو لا يستطيع، يقبل أو لا يقبل. نعم، أما حال المشاحة فالأمر إلى الحاكم الشرعي. نعم، هو الذي يفصل في الموضوع. نعم.
بارك الله فيكم شيخنا. السؤال التاسع يقول السائل: لي أخ في الله محب للدين وصاحب عاطفة جياشة لما يمر به الإسلام والمسلمين من الفتن، وأنا أناصحه دائما إلى الرجوع إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم.
أعيد السؤال.
يقول: لي أخ في الله محب للدين وصاحب عاطفة جياشة لما يمر به الإسلام والمسلمين من الفتن، وأنا أناصحه دائما إلى الرجوع إلى كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وسبيل المؤمنين ابتداء من التوحيد، وهو يقول: إلى متى نبقى ندعو إلى التوحيد؟ يقول: لابد أن نبحث ونعمل لإقامة نظام إسلامي، ثم الدعوة إلى التوحيد يأتي تباعا، فما هي نصيحتكم لنا وله؟ جزاكم الله خيرا.
أقول: هذا مدخول وليس صادقا فيما يدعيه من محبة الإسلام والمسلمين، ويدل على أنه مدخول ومفتون، بل أقول وأعوج وأهوج، قوله: إلى متى ندعو إلى التوحيد؟ فنصيحتي لك أن تتركه. نعم، فإن كان فيه خير فسيهديه الله، وإن لم يكن فيه خير فنسأل الله أن يكفينا ويكفيكم شره. الظاهر أنه إخواني، ينطلق من قاعدة المعذرة والتعاون، نتعاون فيما اتفقنا عليه، ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. نظام إسلامي، ما النظام الإسلامي الذي يدعو إليه هذا؟ الظاهر أنه يريد تسييس الدعوة، وأنه لا ترد بدعة، ولا ينكر من البدع إلا الكبائر، وما أظنه إلا مستعدا إلى أن يتآخى مع الرافضة وغيرهم من الفرق الضالة. نظام إسلامي، هذا كقول القائل: نريدها مدنية، نريدها حضانة، وما أشبه قوله بقول القرضاوي الضال المضل المفتون المقيم في قطر، طهر الله قطر منه ومن أمثاله من أئمة الضلال، يقول: إنه يؤثر الحرية على مجرد تطبيق الشريعة، فوالله، أقول والله وبالله وتالله، لن يجتمع المسلمون اجتماعا ينضوون به تحت لواء التوحيد والسنة حكامهم ومحكوموهم إلا بتطبيق الشريعة التي أنزلها الله في كتابه على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وختم برسالته الرسالات والنبوات. نعم، والكلام يحتاج إلى مزيد بسط، ولعل الله ييسر لقاء تبسط في هذه المسألة، وإن كنت قدمت في مجالس ما تيسر لنا. نعم، فصاحبك هذا من دعاة السوء فاحذره. نعم.
بارك الله فيكم شيخنا. السؤال العاشر يقول السائل: أمي أخرجتني من البيت ولا تريد أن تتكلم معي لأجل استقامتي، فكيف أتعامل معها؟
يا بني، هذا لا يخلو من حالين: إما أنك أنت كنت تشد وتخاطبها خطاب العاصية الضالة، فإن كان هذا فأصلح نفسك وأذن لها الحديث وحاول كسب مودتها ومحبتها. الثاني، حال الثاني أن تكون أمك جاهلة معاندة ملجلجة في المعصية وتريد منك الانفلات أو التفلت، فهذه لا طاعة لها، لأنه من القواعد المقررة نصا لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وسيهيئ الله لك المخرج، ابحث عن سكن وكن على صلة بها، نعم، لعل الله يلين قلبها لك. نعم،
بارك الله فيكم شيخنا. السؤال 11، يقول السائل: هل تجب التوبة على من قال كلمة الكفر وهو مكره عليها؟ وهل أيضا تدخل في الرخصة من سجد لغير الله مكرها مع كراهيته لذلك؟
لا بد في هذا وذاك من اطمئنانة القلب بالإيمان، فالذي أكره على معصية الشرك فما دونه، ومن الشرك السجود للصنم، لا بد فيه أولا من الإخلاء من الإكراه الذي لا يمكنه التخلص منه. وقع هذا المكره تحت قوة قاهرة غالبة عليه، مثلا أن يكون السيف على رأسه فيدعى إلى شرب الخمر، يدعى للسجود لغير الله، يدعى إلى سب الله. قلنا الشرك والشرك ونزيد والكفر وما دونهما من المعاصي، هذا الشرط الأول. الثاني أن يكون قلبه مطمئنا بالله، فإذا فعل ما أريد منه مع طمأنينة قلبه بالله وإبغاض هذا الأمر فإنه لا توبة عليه. التوبة على المريد الذي يريد المعصية، نعم، تجب عليه التوبة حتى لو لم يفعلها إذا كان عازما عليها ومنعه مانع حال بينه وبينها حائل، يجب عليه الاستغفار والتوبة لأنه أخطأ، نعم، أخطأ في عزمه على المعصية لو أمكنه الوصول إليها، نعم. وكذلك بل هو أشد، من فعل السيئة تجب عليه التوبة، نعم.
بارك الله فيكم شيخنا. السؤال 12 والأخير، يقول السائل: أم عندها ابنان لم تعق عنهما وتسأل هل لها ذبح عير واحد بدل أن تذبح لكل واحد منهما شاتان؟
إن كان الأب موجودا فهو المخاطب بالعقيقة، نعم، هو الذي يعق في الأصل. فإذا بلغ البنون والبنات الحلم وكانوا قادرين عقوا عن أنفسهم، أما الأم فليست هي في الأصل مخاطبة بالعقيقة، لكن لو تبرعت لسبب من الأسباب، إما أن أولادها أيتام وإذا بلغوا فليس لديهم مال يمكنهم من العقيقة، نعم، أو أرادت أن تعاون الأب مع وجوده فتتحمل العقيقة كلها تبرعا أو تتحمل بعضها، فلا بأس بذلك. وأنا لا أدري كم أبناؤها، لكن يكفي يكفي الثني من الإبل عن سبعة إذا كان، والثني هو ما نعم ما أتم 5 سنين ودخل في السادسة. نعم،
بارك الله فيكم شيخنا ونفع بكم الإسلام والمسلمين.
حياكم الله جميعا، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
والاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.